From the Conference Center at Temple Square in
مركز المؤتمر الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة المسكن المورموني. هذا البث أشرفت عليه شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس ديتر إف أختورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
Dear brothers and sisters,
يا أخوتي وأخواتي، نرحب بكم في الجلسة الرابعة من المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نبعث تحياتنا لكل منكم من يتابعون هذه الأحداث في كل أنحاء العالم عبر بث الراديو أو شاشة التلفاز أو الإنترنت أو الأقمار الصناعية. نود أن نشير إلى وجود السلطات العامة والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة وغيرهم الذين سيحضرون في هذا الصباح. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة المسكن بقيادة ماك ويلبرغ وبمصاحبة كل من كلي كريستيانسن وريتشارد أليوت على الأورغن. افتتحت الجوقة هذه الجلسة بغناء ترنيمة حلو يومك المقدس، والآن سيمتعوننا بغناء ترنيمة ابتهجوا فالرب هو الملك. بعدها ستقدم الصلاة الافتتاحية الأخت شيرل أسبلين، المستشارة الثانية في الرئاسة العامة الابتدائية.
أيها الأب السماوي، نحن نصاحب هذه الجوقة
ونرفع أصواتنا إليك لأن نستمتع وأن نعطي الشكر لمخلصنا ابنك يسوع المسيح. هو ربنا ومليكنا. نعطي الشكر لنبينا توماس إس مانسون ونصلي من أجله ولمستشاره ولنخبة الاثني عشر لخلاص أبناء الرب. نحن نسأل أن تكون روحك معنا في هذا المؤتمر ومع أولئك الذين جاءوا يبحثون عن الحقيقة والراحة والسلام. علنا جميعا نتجدد روحيا وتتقوى شهادتنا باسم يسوع المسيح. آمين.
والآن الجوقة ستغني ترنيمة يا معلم تهب العاصفة. عقب الترنيمة سيسرنا الاستماع إلى الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. سيتبعه الشيخ دالين إتش أوكس من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعدها الأخت بوني أوسكرسون الرئيس العام للشابات ستتحدث إلينا.
Shadowed with light. This year,
هذه السنة أول أحفادنا سوف يتزوجوا. من خلال السنوات الأخرى 10 من أعمامهم سوف يتبعون العالم العظيم لعمل العائلة. هذا الاحتمال سعيد دفعني لأن أفكر بعمق عندما طلب مني أحفادي نصيحة. في الأساس سألوا ما هي الخيارات التي يمكننا أن نختارها والتي ستقودنا إلى السعادة، والسؤال المناقض هو ما هي الخيارات التي تقودنا إلى التعاسة. الأب السماوي جعل كل واحد منا فريد. لا يوجد اثنان منا لديهما نفس التجارب بالضبط. لا توجد عائلتان متماثلتان. لذلك ليس من الغريب أن تكون هناك صعوبة في تقديم النصيحة حول كيفية اختيار السعادة في الحياة العائلية. لكن أب سماوي محب وضع طريقا وخطة واحدة للسعادة لكافة أبنائه. مهما كانت صفاتنا الشخصية أو مهما كانت خبراتنا، هناك خطة واحدة فقط، ألا وهي خطة السعادة. هذه الخطة هي أن نتبع كل وصايا الله. إلينا جميعا بما في ذلك أحفادي الذين يفكرون في الزواج، هناك وصية قوية تساعد في مواجهة التحديات، وهي القلب النابض للحياة العائلية السعيدة. هي تنطبق على كافة العلاقات بغض النظر عن الظروف. أنها مكررة في النصوص المقدسة وفي تعاليم الأنبياء في زمننا. هذه هي الكلمات الكتاب المقدسة، تكون كلمات الرب ونصيحته إلى كافة من يرغبون في أن يعيشوا مع بعضهم إلى الأبد بمحبة وسعادة. أقتبس وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: أن تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أغلق الاقتباس. من مثل هذا التصريح البسيط لن يكون من الصعب علينا تلخيص كافة ما تعلمناه عن الخيارات التي تقود إلى السعادة في العائلات. أبدأ بالسؤال: ما هي الخيارات التي قادتني لأن أحب الرب من كل قلبي ونفسي وفكري؟ بالنسبة لي هي الخيارات التي اتخذتها وتجنب أشعر بالبهجة التي تتمخض عن المغفرة عن طريق كفارة الرب. منذ سنوات مضت عمدت شابا في ألبوكيركي نيو مكسيكو، مبشرا علمته أنا ومرافقي، غطسته في الماء ومن ثم أخرجته. أعتقد بأن طوله كان مثل طولي تقريبا، لأني سمعت يتحدث إلي مباشرة بالقرب من إذني، وبينما كانت المياه تبلل الوجه والدموع تتساقط على وجهه، وقال بصوت كله بهجة: أنا نظيف، أنا نظيف. لقد رأيت مثل تلك الدموع السعيدة في عيني أحدهم، والتي رددت علي كلمات رسول الله. قال الرسول لها بعد مقابلة عميقة وملؤها الحنو: أغفر لك باسم الرب. هو سيغفر لك، وسيغفر لك في الوقت المناسب وبطريقته المناسبة. أغلق الاقتباس. وهو فعل ذلك. يمكنني أن أفهم لما يمكن الرب أن يقول بثقة: خطاياك مغفورة، لأنه لن يعود يذكرها مرة أخرى. بقوة الكفارة أناس أعرفهم على نحو جيد وأحبهم تغيروا، وأثار الخطيئة مسحت. لقد انبلجت بداخلي مشاعر المحبة للمخلص وللأب الذي أرسله. تلك البركة العظيمة حلت بتشجيعي للناس الذين أحبهم بأن يتوجهوا إلى المخلص لأجل الحصول على الشفاء من الألم والذي لا يأتي إلا عن طريقه. لهذا أحث من أحبهم على أن يقبلوا ويعظموا كل دعوة تقدم لهم في الكنيسة. هذا الخيار هو المفتاح إلى السعادة العائلية. الضغوطات التي نمر بها في كل مرحلة من حياتنا يمكن أن تحثنا على أن نرفض أو نتجاهل دعوات لنخدم المخلص. يمكن أن يضعنا نحن أنفسنا أو أزواجنا وعائلاتنا في أزمة روحية. بعض هذه الدعوات قد يبدو غير هام، لكن حياتي وحياة عائلتي تغيرت إلى الأفضل بسبب قبولي للدعوة بأن أدرس رابطة الشماسين. لقد شعرت بحب أولئك الشماسين للمخلص وبحبه لهم. لقد رأيت هذا يحدث في حياة رئيس وتد وبعثة تبشيرية سابق عندما تسلم دعوته من الرب لأن يكون مستشارا لمدرسي الرابطة. أعرف واحدا آخر كان أسقفا من ثم أصبح رئيسا لمنطقة 70 والذي استخدم من قبل الرب ليساعد صبيا في رابطة المعلمين والذي تأذى في حادثة. المعجزات من تلك الخدمة أثرت في حياة العديدين من الناس وزادت من حبهم للمخلص وغيرت حياتي أيضا. عندما نخدم الآخرين فإننا على الأرجح نناشد لكي نحظى على رفقة الروح القدس. النجاح في خدمة الرب يتولد عنه دائما المعجزات التي تفوق قدراتنا. الأم والأب الذي يواجهون المشاكل جدية مع ابن متمرد يعلمون بأن هذا صحيح، وكذلك الأمر مع مدرسة منزلية عندما تلجأ إليها امرأة بحثا عن التعزية عندما أعلمها زوجها بأنه سيطلقها. كل من الخادمين يشعران بالامتنان لأنهم صلوا في ذلك الصباح للرب ليبعث الروح القدس ويجعلهم رفيقا لهم. إنه فقط وبرفقة الروح القدس يمكننا أن نأمل بأن نكون شركاء متساويين في زواج خال من الخلافات. لقد رأيت أهمية هذه الرفقة ودورها في الزواج السعيد. معجزة هذا النوع من التساوي تتطلب مساعدة السماء والوقت. هدفنا هو أن نحيا مع بعضنا إلى الأبد في حضرة الآب السماوي ومخلصنا. والدي ووالدتي كانا مختلفين عن بعضهما البعض. والدتي كانت مغنية وفنانة. أحب والدي الكيمياء. مرة وفي أحد الحفلات الموسيقية تفاجأت والدتي عندما وقف والدي وأخذ في المغادرة قبل أن يصفق الجماهير. سألته والدتي إلى أين سيذهب. رده كان بريئا، حسنا لقد انتهت الحفلة أليس كذلك؟ فقط تأثير الروح القدس الحنون دفعه لأن يرافقه إلى الحفلة الموسيقية في هذه المرة وفي غيرها من المرات العديدة والعديدة. عاشت والدتي في نيو جيرسي لمدة 16 عاما لكي يتمكن والدي من أن يعيل العائلة عن طريق عمله في الأبحاث وتدريس الكيمياء. بالنسبة لها كان انفصال عن والدتها الأرملة وأختها العزباء التي اعتنت بوالدتها في منزل المزرعة القديم بمثابة تضحية. ماتت كلاهما بينما كانت والدتي في نيو جيرسي. كانت تلك هي الأوقات الوحيدة التي رأيت فيها والدتي تبكي. بعد سنوات لاحقة حصل والدي على عرض عمل في يوتا. سأل والدتي ميلارد ما الذي علي فعله باعتقادك؟ قالت هنري افعل ما تراه مناسبا. رفض عرض العمل. في صباح اليوم التالي كتبت له رسالة أتمنى لو أنها بحوزتي الآن. بدأت الرسالة بعبارة توبيخ. لقد وعدتها منذ سنوات مضت. قبل ذلك بأنه لو كان بإمكانه سيأخذها لتقطن بجوار عائلته. لقد فوجئ بتعبيرها الغاضب. لم يتذكر رغبة قلبها. وعلى الفور أرسل برسالة قبل فيها عرض العمل. قال ميلدرد لماذا لم تقولي؟ قالت كان عليك أن تتذكر. لقد تحدث دائما عن ذلك الخيار لأن ينتقل إلى يوتا على أنه خياره هو، ولم يذكر أبدا بأنها كانت تضحية من جانبه لأن يتخلى عن جزء من مسؤولياته المهنية. لقد تسلم المعجزة وأصبح بمثابة شخص واحد. لقد كان من الأفضل لو أن والدي ذكر من قبل الروح القدس بالوعد الذي وعده قبل سنوات مضت، لكنه سمح للروح القدس أن يلين قلبه ويجعل خيارها. للأب السماوي رؤية كاملة، يعرف كل واحد منا ويعرف مستقبلنا. هو يعرف الصعوبات التي سوف نمر بها. أرسل ابنه ليعاني وليعرف كيف يمكنه أن يساعدنا في كافة محننا. نحن نعرف بأن الأب السماوي لديه أبناء روحيين في هذا العالم، والذين يختارون في بعض الأحيان الخطيئة والتعاسة العظيمة. لهذا أرسل ابنه الوحيد ليكون فادينا، وهو أعظم عمل محبة في الخلق. لهذا السبب يجب أن نتوقع بأن الأمر يتطلب المساعدة من الله ويتطلب الوقت لكي نصقل ونتهيأ للحياة الأبدية ولأن نحيا مع أبينا السماوي. الحياة في العائلات ستخبرنا، تختبرنا. هذا واحد من أهداف الله التي لأجل منحنا هبة الحياة الفانية لقوينا عن طريق التجارب. هذا صحيح خاصة فيما يتعلق بالحياة العائلية، حيث سنعثر على إما البهجة العظيمة أو الشقاء العظيم والتحديات التي في بعض الأحيان تكون فوق قدرات تحملنا. قال الرئيس جورج كيو كانون عن كيف أعدكم الله وأعدني وأعد أبنائنا للتجارب التي سنواجهها. لا يوجد بيننا أحد لم يتسلم محبة الله. لا يوجد أحد بيننا لم يعتني به أو يعامله بمحبة. لا يوجد أحد بيننا لم يرغب في تخليصه ولم يسخر وسائل لتخليصه. لا يوجد أحد بيننا إلا وحمل ملائكة مسؤولية الاعتناء بنا. قد ننظر إلى أنفسنا على أننا غير مهمين ونستحق أن نكون مكروهين من قبل الآخرين، لكن الحقيقة هي بأننا أبناء الله وبأنه كلف ملائكته، وهي مخلوقات غير مرئية ذات قوة وسلطة، بأن تعتني بنا وتحرسنا. علمه رئيس كانون حقيقي وصحيح. أنتم تحتاجون هذا التأكيد تماما كما احتجته أنا واعتمدت عليه. لقد صليت بإيمان لأن يسعى ويشعر أحدا أحبه بقوة الكفارة. لقد صليت بإيمان لأن يأتي ملاك بشري لنجدتهم، وبالفعل أتوا. لقد وضع الله خطة وطريقة ليخلص كل واحد من أبنائه. للكثيرين قد يشتمل ذلك على أخ أو أخت أو جد يحبونهم بغض النظر عما يفعلوه. منذ سنوات مضت تحدث أحد أصدقائي عن جدته، أم والده. لقد عاشت حياة بارة وكانت دائما مخلصة للرب وكنيسته، لكن أحد أحفاده اختار حياة الجريمة. أخيرا حكم عليه بالسجن. أخبرني صديقي بأن جدته، وبينما كانت تقود سيارتها على الطريق العام لكي تزور حفيدة في السجن، كانت الدموع تترقرق من عينها بينما صلت وكلها ألم. لقد حاولت أن أحيا حياة بارة. لماذا؟ لماذا حدثت مثل تلك الكارثة لحفيدي الذي يبدو أنه دمر حياته؟ أتى الجواب إلى ذهني في هذه الكلمات: لقد أعطيتك إياه لأنني أعلم بأنك سوف تحبينه بغض النظر عما فعل. يا له من درس رائع لنا جميعا. الطريق للوالدين محبين وجدود وكافة خدام الله لن تكون سهلة في عالم شرير وفاسد. لا يمكننا أن نجبر أبناء الله على أن يختاروا الطريق إلى السعادة. الله لا يمكنه أن يفعل ذلك بسبب الحرية التي منحنا إياها. الأب السماوي وابنه أحبا كافة أبناء الله بغض النظر عما يختاروه أو ما يصبح عليه. المخلص دفع ثمن كافة الخطايا بغض النظر عن شناعتها. برغم من أنه يجب أن تكون هناك عدالة، فإن الرحمة منحت لمن لن يسرق العدالة ويحرم الآخرين منها. عبر ألما عن هذا الرجاء فيما يخص ابن كوريانتون في هذه الكلمات، أقتبس: لذا فقد قضت العدالة بأن لا يتم التدبير الفداء ما لم يتب الناس في موقف الامتحان ذاك، أي موقف الاستعداد، فلولا هذا الشرط لاستحال على الرحمة أن تنجز عملها دون أن تنقض العدالة، وما كان لعمل العدالة أن ينقض، إذ لو نقض لما ظل الله إلها. رسالتي إلى أحفادي ولنا جميعا ممن نحاول أن نكون عائلات أبدية هي أن البهجة مضمونة للمؤمنين منذ بدء العالم. ابن سماوي محب وابنه الحبيب أحبوا ووقفوا إلى جانب من علم بأنهم سيضلون، الله سيحبهم إلى الأبد. أنتم محظوظين لأنكم تعلمون بأنهم تعلموا عن خطة الخلاص من تعليم التي استلموها في عالم الأرواح. هم وأنتم كنتم مخلصين بما فيه الكفاية لدرجة أنه سمح لكم بأن تأتوا إلى العالم في الوقت الذي لم يسمح فيه الآخرين بذلك. بمساعدة الروح القدس سنتذكر كافة الحقائق. لا يمكننا أن نفرض هذه الحقائق على الآخرين، لكن يمكننا أن نجعلهم يرون في حياتنا. يمكن دائما أن نتزود بالشجاعة من الحقيقة بأننا مرة شعرنا جميعا بالبهجة لأننا معد كأعضاء من عائلة محبوبة لأبينا السماوي. بمساعدة الله يمكننا أن نشعر جميعا بالرجاء والبهجة مرة أخرى. أصلي بأن يحدث هذا لنا جميعا باسم يسوع المسيح الرب. آمين.
Thank you, President Eyring.
رئيس إيرينغ، أنا أحب سماع أخوتي وأخواتي. الوصايا العشرة هي أساسية لكل من الديانتين المسيحية واليهودية، لكن منح الله لأبناء إسرائيل عن طريق نبيه موسى. أول وصية من هذه الوصايا تتعلق في توجيه عباداتنا وأولياتنا. في الأول أمر الرب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. بعد مضي قرون عدة، وعندما سئل يسوع ما هي أعظم وصية في الناموس، أجاب كما ذكرنا الرئيس إيرينغ: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. الوصية الثانية من الوصايا العشرة تشرح التوجيه أن لا نعبد آلهة أخرى، وتبين ما يجب أن تكون على القائمة. في حديث ابن الله: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء وما في الأرض. بعدها تضيف بصية: لا تسجد لهن ولا تعبدهن ولا تخدمهن. هذه الوصية تشتمل على أكثر من التحذير من عبادة الأوثان، إنها تبين أن أولية هامة يجب أن نتبعها في كافة الأوقات. يبين يهوى: لأن أنا الرب إلهك إله غيور، وأصنع إحسانا إلي إلى محبي محافظي وصاياي. معنى كلمة غيور هو كاشف، معناها الأصل بالعبرية التحلي بمشاعر حنونة ورقيقة وعميقة. لذلك نحن نهين الله عندما نخدم آلهة أخرى في الوقت الذي يجب أن نكون لنا فيه أولويات أخرى. ما هي الأولويات الأخرى التي يخدمها ويضعها الناس قبل الله؟ حتى الأشخاص الدينيين في يومنا هذا فكروا في هذه الاحتمالات، كلها مشتركة في عالمنا اليوم: ثقافة وتقاليد عائلية، التصحيح السياسي، الطموحات المهنية، ممتلكات المادية، الاستجمام، القوة والشهرة والهيبة. إذا ولا واحدة من تلك الأمثلة يبدو أنها تنطبق علينا، يمكننا أن نقترح بأن الآخرين يفعلون ذلك. المبدأ أهم من قدوات الفرد. المبدأ لا يتعلق فيما إذا كانت لدينا أولويات أخرى. السؤال المطروح في الوصية الثانية هو: ما هي أولويتنا العظمى؟ هل نخدم أولويات أو آلهة غير الله الذي نعبده؟ هل نسينا متابعة المخلص الذي علمنا بأننا إذا أحببناه سنحفظ وصاياه؟ إذا كان الأمر كذلك فإن أولوياتنا قد عكست بسبب تجاهل الأمور الروحية والشهوات الغير ملتزمة العامة جدا في يومنا هذا. بالنسبة لقدسي الأيام الأخيرة، إن وصايا الله تقوم على أساس خطة الله لأبنائه، خطة الخلاص العظيمة. هذه الخطة في بعض الأحيان تدعى بخطة السعادة العظيمة، تبين أصلنا ومصيرنا كأبناء الله، من أين أتينا، لماذا نحن هنا، ولأين سنذهب. إنها تشرح الهدف من الخلق وشروط الحياة الفانية، بما في ذلك وصايا الله والحاجة لمخلص والدور الأساسي للعائلات الأرضية والأبدية. إذا كنا نحن قدسي الأيام الأخيرة بمن تسلمنا هذه المعرفة، لا ننظم أولوياتنا بحسب هذه الخطة، فإننا في خطر وعرضة لأن نخدم آلهة أخرى. المعرفة بخطة الله لأبنائه تزود قدسي الأيام الأخيرة بمفهوم فريد عن الزواج والعائلة. نحن معروفين على أساس أننا كنيسة محورها الأساسي العائلة. فلسفتنا الدينية تقوم على أساس أن لدينا والدين سماويين، وطموحنا الأعظم هو أن نسلم ملء الإعلاء الأبدي. نعلم بأن هذا ممكن عن طريق العلاقات العائلية فقط. نحن نعلم أن زواج الرجل من المرأة ضروري لتحقيق شروط خطة الله. هذا الزواج وحده فقط يمكن أن يقدم الولادة الجسدية المتفق عليها وتهيئ أفراد العائلة للحياة الأبدية. نحن ننظر إلى الزواج وإنجاب الأطفال على أنهما جزء من خطة الله، وواجب مقدس منح لمن حظوا على الفرصة لأن ينجبوا. نؤمن بأن أبناءنا ونسلنا هم كنوزنا الثمينة على الأرض وفي السماء. بسبب فهمنا للدور والقدرة الأبدية للعائلة، نشعر بالأسى لانخفاض معضلات الزواج والإنجاب في الكثير من البلدان الغربية التي تعتنق الديانتين المسيحية واليهودية. مصادر مسؤولة تنقل التالي: الولايات المتحدة الآن لديها أقل نسمة مواليد في تاريخها، وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول النامية، فإن معدلات نسبة المواليد هي دون المستوى اللازم الضروري للمحافظة على التعداد السكاني. هذا يهدد بقاء الحضارات وحتى الأمم. في أمريكا انخفضت نسبة الشباب البالغين من المتزوجين ومن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 من نزلت من 59% في عام 1960 إلى 20% في عام 2010. متوسط العمر للزواج الآن وصل الآن إلى أعلى نسبة في التاريخ، 26 نساء وما يقارب 29 رجال. في الكثير من المدن والحضارات، واحد العائلة التقليدية المؤلفة من أب وأم وأبناء أصبحت بمثابة حالة استثنائية بدلا من تكون قاعدة. اثنان، أصبح السعي لأجل وظيفة أهم من الزواج وإنجاب الأطفال، وأصبح الخيار المرتفع لكثير من الشابات اليافعات. وثالثا، دور الأب وأهميته أخذ بالتلاشي. في وسط كل هذه التيارات التي تقلقنا، نحن ندرك أن خطة الله هي لكافة أبنائه، وبأن الله يحب كافة أبنائه في كل مكان. الإصحاح الأول في كتاب مرمون يعلن بأن قوة الله وصلاحه ورحمته تعم كافة سكان الأرض. في إصحاح لاحق يعلن بأنه منح خلاصة لكافة البشر من دون مقابل، وأن كافة البشر حاضوا على نفس الامتياز ولم يحرم أحد. والنتيجة هي أن النصوص المقدسة تعلمنا بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية إظهار المحبة والعطف لكافة البشر. نحن أيضا نحترم المعتقدات الدينية الأخرى، حتى معتقدات أولئك ممن لا يؤمنون بالله والآخذ عدوهم بالتزايد. نعلم بأنه بسبب حرية الاختيار ممنوحة بقوة الله، العديدون سوف يمنون بمعتقدات مخالفة لمعتقداتنا، لكننا نأمل بأن الآخرين سوف يحترموا أيضا معتقدات الدينية ويفهموا أن المعتقدات تفرض علينا أخذ خطيرات ونسلك سلوك مختلفا عنهم. على سبيل المثال، نؤمن جزء هام من خطط خلاصه، الله وضع قانونا أبديا فيما يخص العلاقات الجنسية بأنها لا يجب أن تمارس إلا بين الرجل والمرأة المتزوجين. القدرة على الإنجاب هي أكثر قوة إعلائية منحها الله لأبنائه، أبيح استخدامها في وصية الله الأولى لآدم وحواء، لكن أنزلت وصايا أخرى تحرم سوء استخدامها. التأكيد الذي نضعه على أهمية قانون الطهارة والعفة مشروح بحسب فهمنا لأهمية القدرة على الإنجاب في تحقيق خطط الله. إنجاب الأطفال خارج نطاق الزواج بين الرجل والمرأة يعد خطيئة ومخالف لخطة الله الخاصة بإعلاء أبنائه. الأهمية التي نضعها على قانون الطهارة تبين وتعبر عن التزامنا لنمط الزواج الذي بدأ من أيام آدم وحواء واستمر على مر العصور والتاريخ، وعرف على أنه النمط الذي وضعه الله للتزاوج بين أبنائه وبناته ولتربية أبنائه. لحسن الحظ، كثيرون من الناس الذين ينتمون إلى طوائف أو منظمات أخرى يوافقوننا الرأي حول طبيعة وأهمية الزواج. بعضهم يوافقون على أساس ديني، والآخرون لأن هذا هو الحل الأمثل للمجتمع. معرفتنا بخطط الله لأبنائه يوضح لنا سبب خوفنا وقلقنا من أن يولد مزيد من الأطفال بطرق غير شرعية محرمة، أي خارج نطاق الزواج. حاليا حوالي 40% من الولادات في الولايات المتحدة الأمريكية غير شرعية، وعدد الأزواج الذين يعيشون مع بعضهم من دون زواج قد ارتفع على نحو دراماتيكي في نصف القرن الماضي. منذ 5 عقود مضت، نسبة صغيرة فقط من الزواجات الأولى كانت مسبوقة بالمعاشرة المحرمة. الآن نسبة المعاشرة المحرمة ارتفعت بنسبة 60%، وهذا أمر مقبول خاصة بين فئة المراهقين. دراسات الحديثة اكتشفت أن 50% من المراهقين قد صرحوا بأن إنجابهم للأطفال بطريقة غير شرعية كان نمط حياة جدير. هناك الكثير من الضغوطات السياسية والاجتماعية بشأن إحداث تغيير في السياسات والقوانين من أجل وضع قوانين أخرى مخالفة لقانون الله بشأن الإخلاقيات الجنسية والطبيعية. هذه الضغوطات أباحت الزواج من نفس الجنس في ولايات وأمم مختلفة. ضغوطات أخرى اختلطت عليها مسألة اختلاف الأجناس أو المثلية. هذه الاختلافات من الرجال والنساء تعد ضرورية تحقيق خطط الله العظيمة للسعادة. فهمنا لخطط الله وتعليمه تزودنا بمنظور أبدي لن يسمح لنا بأن نتغاضى عن مثل تلك السلوكيات ولا أن نعثر على تبريرات القوانين التي تبيحها. بعكس المنظمات الأخرى التي يمكن أن تغير سياساتها وحتى تعليمها، فإن سياساتنا توجهها حقائق الله التي أعلن بأنها أبدية غير قابلة للتغيير. يصرح البند 12 من بنود إيماننا بأن نأمن بأنه يجب علينا أن نخضع للملوك والرؤساء الحكام وأصحاب السلطة القضائية، لكن قانون البشر لا يمكنه أن يجعل ما أمر الله بأنه يكون أخلاقي غير أخلاقي. التزامنا بأولوياتنا بأن نحب ونخدم الله تطلب منا أن نعتمد على قانونه في تصرفاتنا. على سبيل المثال، نبقى تحت تأثير وصيته الإلهية ونترك بالمعاصي والفواحش حتى وإن أباحتها قوانين الولايات المتحدة أو الدول التي نسكن فيها. بالمثل، القوانين التي أباحت زواج المثليين أي زواج نفس الجنس لا تغير شيئاً في قانون الله الخاص بالزواج أو تبدل وصاياه أو حتى معاييرنا الخاصة بها. نبقى ملتزمين بالعهد لأن نحب الله ونحفظ وصاياه وأن لا نخدم آلهة أخرى أو أولويات أخرى حتى تلك التي تصبح شائعة في زماننا ومكاننا الآن. في هذا التصميم قد يساء فهمنا وقد نعاني من الاضطهاد وقد يحقد الآخرون علينا وقد نمنع من حريتنا الدينية. لكن إذا كان الأمر كذلك، أعتقد أن علينا أن نتذكر أولويتنا الأولى هي أن نخدم الله ونفعل ما فعله رواد الأوائل، أن نقاوم المحن الشرير بنفس الطريقة التي قاموا فيها محنهم. واحدة من تعاليم الرئيس مانسون تنطبق على هذه الحالة. في هذا المؤتمر وقبل 27 سنة أعلن بجراءة: نتحلى بالشجاعة ونعارض الخيار الشعبي، أي التحلي بالشجاعة لندافع عن المبدأ. شجاعة وليست الوسطية هي ما يرضى الله. شجاعة تصبح فضيلة حية ومرغوبة عنها عندما تتم الإشارة إليها لا على أنها الموت بطولي، بل تعبير عن الرغبة في العيش الكريم. أما الجبن الأخلاقي يتجسد في الشخص الذي يخاف من فعل ما يعتقد أنه صحيح لخوفه من أن يستهزئ الناس به. تذكروا بأن كافة البشر لديهم مخاوفهم، لكن من يواجهون مخاوفهم بكرامة لديهم شجاعة أيضا. أصلي بأن لا نسمح للتحديات الأرضية بأن تجعلنا ننسى الوصايا والأولويات العظيمة لما نحن إياها خالقنا مخلصنا. لا يجب أن نهتم بأمور العالم ونسعى لأجل نحصل على تكريم البشر فننسى بذلك مصيرنا الأبدي. نحن من نعرف خطة الله لأبنائه، نحن الذين برمنا العهود وتعهدنا أن نؤديها، لدينا مسؤولية واضحة. لا يجب أن ننسى أبدا رغبتنا الأساسية والتي هي الوصول إلى الحياة الأبدية. وأولويتنا الأولى هي أن لا نخدم آلهة أخرى غير الله الأب وابنه ومخلصنا يسوع المسيح. ليساعدنا الله أن نفهم هذه الأولوية ولأن يفهمنا الآخرون بينما نسعى فيها بطريقة حكيمة ومحبة. هذه صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
Brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي، يا لها من تجربة تشعرني بالتواضع، وهي أن أقف على هذه المنصة التي وقف عليها الكثير من الأبطال في حياتي. أود أن أشارك معكم بعض المشاعر التي تجتاح قلبي وأريد أن يسمعها الشباب. أحد أعظم أبطال العهد القديم كان نبي المحارب ليشوع. لقد دعا أبناء إسرائيل الذين قادهم: اختاروا اليوم من ستخدمون، لكن أنا وشعبي سنخدم الرب. إعلان ليشوع يعبر عن اهتداء الحقيقي للإنجيل، لأن اهتداء ليشوع واهتدائنا إلى تعاليم الإنجيل يأتي عن طريق العيش البار والإخلاص لعهودنا مع الرب. أود أن أقص عليكم قصة اهتداء من تاريخ عائلتي عن بطلة أخرى في حياتي اسمها أغنس هوغن. انضمت هي وزوجها إلى الكنيسة في اسكتلندا في عام 1861، ولمعاناتهم من الاضطهاد الشديد في موطنهم هاجرا إلى أمريكا بمصاحبة أبنائهم. بعد مضي سنوات عديدة أغنس أصبحت أرملة ولديها 8 أولاد عليها أن تعيلهم وتعمل جادة لأن تطعمهم وتكسبهم. ابنتها البالغة 12 عاما إيزابيل كانت محظوظة وعثرت على وظيفة كخادمة لعائلة ثرية، لكنها ليست من عائلة قديسي الأيام الأخيرة. عاشت إيزابيل في بيتهم الكبير وساعدت في الاعتناء بأطفالهم الصغار مقابل خدماتها. كانوا يدفعون مبلغا قليلا من المال لوالدتها كل أسبوع. سرعان ما أصبحت العائلة تعاملها على أساس أنها واحدة من الأسرة، حتى أنها أخذت تستمتع بنفس الامتيازات مثل حضور دروس الرقص، اقتناء الملابس الجميلة والذهاب إلى المسرح. استمرت هذه التسوية لأربعة أعوام إلى أن تغير موقع عمل العائلة إلى ولاية أخرى. لقد أحبوا إيزابيل وطلبوا من أمها أغنس أن يتبنوها قانونيا. لقد وعدوا أن يوفروا لها التعليم الجيد ويزوجوها زواجة لائقة وأن تكون لها حصة في ميراثهم مثل أبنائهم، ووعدوا أن يستمروا في دفع النقود لأغنس. هذه الأرملة التي كانت تعاني كان أمامها قرارا صعبا لتتخذه، لكنها لم تتردد لحظة. استمعوا إلى كلمات حفيدتها التي كتبتها بعد سنوات عديدة. إذا لم يدفعها حبها لأن تقول لا، وكان لديها سبب آخر أعظم من هذا، لقد أتت من اسكتلندا ومرت بالمحن لأجل الإنجيل، ولم تنوي أن تسمح لأي من أولادها أن يخسروا معانتها لأجله. استخدمت العائلة الثرية كافة الترتيبات الممكنة، حتى أن إيزابيل نفسها بكت وطلبت أن يسمح لها بالذهاب معهم، لكن أغنس بقيت صامدة. كما تتخيلون شعرت إيزابيل أن حياتها قد تدمرت. إيزابيل هوغن هي جدتي العظمى، وأنا ممتنة للشهادة والقناعة التي اشتعلت في صدر والدتها التي لم تسمح لها بأن تستبدل عضوية ابنتها في الكنيسة بالوعود الأرضية. اليوم المئات من أسلافها يستمتعون ببركات العضوية في الكنيسة، هم المنتفعين من إيمان أغنس الراسخ واهتدائها للإنجيل. أصدقائي اليافعين، نحن نحيا في أزمنة صعبة، والقرارات التي تتخذونها في كل يوم وكل ساعة لها آثار أبدية. القرارات التي تتخذونها في حياتكم اليومية سوف تقرر ما سيحدث لكم لاحقاً. إذا لم تكن لديكم شهادة راسخة بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي ملكوت الله على الأرض، فالآن هو الوقت لأن تفعلوا ما يلزمكم لكي تكتسبوا مثل تلك القناعة. تأجيل اكتسابكم لمثل تلك القناعة قد يشكل خطراً على نفوسكم. الاهتداء الحقيقي هو أكثر من مجرد العلم بتعاليم الإنجيل، وأكثر من اكتساب شهادة بهذه التعاليم. من الممكن أن تكون لدينا شهادة بالإنجيل من دون أن نحيا بحسب تعاليمه، لكن الاهتداء الحقيقي يعني تطبيق ما نؤمن به على حياتنا والسماح لما نؤمن به أن يحدث تغييراً في قلوبنا. في كتيب مختصاً للإيمان نتعلم بأن الاهتداء هو إجراء وليس حدث. أنت تهتدي عن طريق اتباع المسيح، وهذا يلزمه وقت وجهد. كانت جدتي لديها قناعة قوية أن الإنجيل كان أكثر أهمية من كل ما قدمه العالم لها من ثروات، لأنها ضحت، قاومت وعاشت الإنجيل. اهتداؤها أتى عن طريق التزامها بالعيش بحسب تعاليم الإنجيل والتضحية لأجلها. يجب أن نمر بنفس الخطوات إذا أردنا أن نحظى بنفس النوع من الالتزام. علمنا المخلص، إذا تصرف كل إنسان حسب مشيئته سيعرف عن التعاليم وسيعرف ما إذا كان من الله أم إني أتحدث من نفسي. في كثير من الأحيان قد نحاول قلب الأمور. يسرني أن أحيا بحسب قانون العشور، لكني أريد أن أتأكد من أنه صحيح. ربما نصلي لأجل الحصول على جواب بحول العشور. الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. الرب يتوقع منا أن نمارس الإيمان. يجب أن ندفع العشور باستمرار وبكل أمانة لكي نكتسب شهادة العشور. هذا المبدأ يطبق على كافة تعاليم الإنجيل، سواء كان قانون العفة أو تعاليم الطهارة والحشمة، كلمة الحكمة أو قانون الصوم. أود أن أشارك معكم مثالا عن كيف يمكن للعيش بحسب التعاليم أن يساعدنا في أن نصبح مهتدين. في الستينيات كنت شابة صغيرة، وكنت الفتاة المرمنية الوحيدة في المدرسة. كانت فترة ثورية وانقلابية تميزت في تجاهل الأخلاقيات التقليدية، إباحة استخدام المخدرات وممارسة أي شيء تشعرون به. الكثيرون من أصدقائي كانوا جيدين، ولكني اكتشفت بأنه من السهل التعلق بمثل تلك الأخلاقيات الجديدة التي كانت في الأصل موجودة. أكد علي والدي ومدرسيني بأن أبقي على جسدي نقيا غير دنس، واضعة بعين الاعتبار التعلم بأن أثق بوصايا الله. قررت أن أتجنب المواقف التي يستخدم فيها الخمر، وأن لا أقرب المخدرات أو التبغ. هذا عنا في الغالب استثنائي من الحفلات، ونادرا ما تواعدت. أصبح تعاطي العقاقير والمخدرات أمرا شائعا بين الشباب، ومخاطر هذه الأمور لم تكن معروفة كما هي عليه الآن. لاحقا عانى الكثيرون من أصدقائي من ضرر دائم بسبب المخدرات، وعانوا من الإدمان الجدي والخطر. شعرت بالامتنان لأني تعلمت أن أحيا بحسب كلمة الحكمة في المنزل، ولأني اكتسبت شهادة راسخة بهذا المبدأ من مبادئ الإنجيل. الشعور الجيد الذي نجم عن التزامي بالعيش حسب الإنجيل الحقيقي هو أن الروح القدس الذي غمرني أكد لي أن هذا الإنجيل حقيقي. هذا كان هو الوقت الذي بدأ فيه الاهتداء الحقيقي. علمنا النبي موروناي في كتاب مورمن: أحب أن أري العالم أن الإيمان هو الأمور التي ترجى والتي لا تدرك، ولذلك لا تتنازعوا لأنكم لا ترون، إذ لن تعطوا شهادة إلا بعد تجربة إيمانكم. في عالمنا الناس يتوقعون بدل من أن يتعلموا. في الغالب نعد مذنبين لأننا نتوقع الجائزة من دون أن نعمل لأجلها. أنا أؤمن بأن مورونا يقول لنا بأننا يجب أن نعمل أولا ونمارس الإيمان بالعيش بحسب الإنجيل، وبعدها نتسلم الشهادة بأنه حقيقي. يحدث الاهتداء الحقيقي عندما تستمرون في تنفيذ ما في التعاليم الذي تعرفون بأنه صحيح، وتحفظوا الوصايا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. هذا وقت عظيم للشباب في الكنيسة. أنتم أول من يشتركون في المنهاج الذي صمم لأجل الشباب، أقبلوا اتبعوني، والذي كان واحدا من أهم أهدافه هو اهتداءكم إلى إنجيل يسوع المسيح. من الجيد أن تتذكروا أنه مهما كان أهلكم أو معلميكم ملهمين، فإن مسؤولية اهتدائكم تقع عليكم. لا يمكن أن يهتدي أحد لأجلكم أو يجبركم على الاهتداء. يحدث الاهتداء عندما نتلو صلواتنا وندرس النصوص المقدسة ونذهب إلى الكنيسة ونستحق تسلم مراسم الهيكل. الاهتداء يحدث عندما نحيا بحسب المبادئ البارة التي نتعلمها في منازلنا وفي فصولنا. يأتي الاهتداء عندما نحيا حياة فاضلة ونقية ونستمتع برفقة الروح القدس. الاهتداء يأتي من فهمنا لكفارة يسوع المسيح والاعتراف بأنه مخلصنا وفادينا، والسماح لكفارته بأن تعمل في حياتنا. اهتداءكم الشخصي سيساعدكم في أن تحضروا لكي تبرموا العهود في الهيكل، تخدموا في بعث تبشيرية، تؤسسوا منازلكم المستقبلية. عندما تهتدون ستتولد لديكم الرغبة في أن تشاركوا مع الآخرين ما تعلمتموه، وستتمكنوا من أن تشهدوا للآخرين بثقة وقناعة عن النتائج الحقيقية التي تمخضت عن اهتداءكم. وهذه هي نتائج طبيعية للاهتداء. علم المخلص لبطرس: عندما تهتدي قوي إخوتك. هل تتذكروا ليشوع النبي المحارب؟ لم يكن مهتديا لنفسه فقط، لكنه عمل بجد وحتى نهاية حياته لكي يهدي أبناء إسرائيل إلى الله. نقرأ في العهد القديم: وخدمت إسرائيل الرب في أيام ليشوع. الشخص المهتدي يعتمد على قوة الكفارة ويتسلم الخلاص لأجل نفسه، بعدها يمد يده للآخرين ممن يعرفهم لكي يؤثر عليهم ويهديهم. العيش بحسب الإنجيل والوقوف في الأماكن المقدسة ليست بأمور سهلة أو مريحة، ولكني أشهد لكم بأن الأمر يستحق الجهد الذي نبذله. نصح الرب أما سميث بأن تضع جانبا أمور هذا العالم وتسعى لأجل أمور أفضل. يمكنني أن أتخيل عظمة تلك الأمور التي تقود إلى عالم أفضل. أشهد بأن لدينا أب محب في السماء، والذي يرغب في أن يساعدنا ويباركنا في جهودنا لكي نحيا بحسب الإنجيل ولأن نهتدي. لقد صرح بوضوح بأن هدفه الأساسي هو خلودنا وحياتنا الأبدية. هو يريدنا أن نعود إلى منزلنا ونسكن في حضرته. أنا أشهد بأننا إذا عملنا بموجب تعاليم الإنجيل هذه ومارسناها سنصبح مهتدين ونصبح الأدوات التي سيتحقق بها كل بر في عائلاتنا وفي العالم. علنا تبارك في مساعينا لأن نحقق ذلك الهدف. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you for these powerful messages.
شكرا لهذه الرسائل القوية. الجوق والجموع سيقفون الآن ويغنون ترنيمة دع كتفك على العجلة. بعد الغناء سيسرنا الاستماع إلى الشيخ ريتشارد جي مينز من رئاسة السبعين. سيتبعه الشيخ ريتشارد جي سكوت من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعدها الجوقة ستغني الترنيمة أيها المخلص الإلهي.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Every morning when we wake up, we face a new day filled with the challenges of life. These challenges come in many forms: physical challenges, financial setbacks, difficulties with relationships, emotional trials, and even struggles with one's faith. Many of the challenges we face in life.
كثير من تغلب على كثير من الحديات وحلها. لكن يكون من الصعب التغلب على غيرها. وسنعاني منها إلى أن ننتقل إلى الحياة القادمة. بينما نستمر في مواجهة التحديات التي يمكننا حلها، تحديات لا يمكننا حلها، فإن من المهم أن نتذكر أن القوة الروحية التي نطورها ستساعدنا على النجاح في مقابلة التحديات التي نواجهها والصمود أمامها. يا أخوتي وأخواتي، لدينا أب سماوي محب صمم الأجل الأرض لأجلنا لكي نتمكن على نحو فردي من تعلم الدروس التي نحتاج أن نتعلمها لكي نتأهل إلى الحداثة الأبدية في حضرته. قصة من حياة النبي جوزيف سميث تجسد هذا المبدأ. النبي والعديد من زملائه كانوا مسجونين في ليبرتي ميزوري لشدة شهور عديدة، وأثناء معاناتهم في الحبس ناشد النبي جوزيف سميث الرب في صلاة متواضعة بأن يتخلص القديسون من معاناتهم. أجابت الرب كانت بتعليم النبي جوزيف سميث وجميعنا بأن التحديات التي نواجهها ستكون لصالحنا. كان هذا هو رد الرب على تضرع جوزيف: يا بني، ليحل السلام في روحك، فإن بلواك ومصائبك لن تدوم إلا لمدة قصيرة، وبعد إذ إن تحملتها جيدا فإن الله سيرفعك إلى العلا. لقد نظم الأب السماوي رحلتنا في هذه الحياة لكي تكون بمثابة فترة اختبار لشخصيتنا. نحن عرضة لتأثيرات الخير والشر في هذا العالم، ولكن لدينا الحرية في أن نختار لأنفسنا الطريق لنسلكه. كما علم النبي القديم سموئيل: نحن أحرار، أنتم أحرار لنتصرف لأجل منفعتكم، لأن الله وهبكم معرفة هو يجعلكم أحرارا. فهم الأب السماوي بأننا بسبب طبيعتنا الفانية فإننا في الغالب لن نتخذ القرارات الصحيحة أو البارة، لأننا لسنا كماليين. نحن نحتاج إلى المساعدة لكي نرجع إلى حضرته. مساعدة ضرورية متواجدة عن طريق ومثال وتعاليم وتضحية كفارية ليسوع المسيح. تضحية المسيح الكفارية تجعل أمر خلاصنا وإلائنا ممكنين عن طريق مبدأ التوبة. إذا تبنا بكل صدق وإخلاص، فإن الكفارة ستساعدنا على أن نصبح أطهارا ونغير طبيعتنا وأن ننجح في مواجهة التحديات. الثبات إلى النهاية هو مبدأ مهم موجود في تعليم يسوع المسيح. هو مهم لأن نوعية مستقبلنا الأبدي مرتبطة بقدرتنا على الثبات ببر. في سكن نافي 31 يعلمنا النبي نافي بأن ما بعنا أن نسلم نفس المرسوم المعمودية المخلص نتسلمه يسوع المسيح، وبعدها نتسلم روح القدس. يجب أن نمضي قدما بإيمان مغترفين من كلمات المسيح وأن نثبت إلى النهاية. وهذا ما قاله الأب: ستحظون على الحياة الأبدية. ولذلك لكي نسلم أعظم بركات أبينا السماوي والتي هي الحياة الأبدية، يجب أن نتمم مرسوم العمل المناسب، وبعدها نتابع المحافظة على العهود والأخرى المرتبطة بها. بكلمات أخرى، يجب أن نصمد بنجاح. قدرتنا على الثبات إلى النهاية ستقوي شهادتنا وتعمق اهتداءنا. عندما تكون شهاداتنا قوية ونكون مهتدين بحق إلى إنجيل يسوع المسيح، وتكون خياراتنا موجهة ملهمة من قبل الروح القدس ويكون محورها المسيح، ستساعدنا في دعم رغبتنا لأن نصمد ببر. إذا كان شهاداتنا ضعيفة واهتداءنا ظاهر وسطحي، فإن الخطورة تكون أعظم، سيكون عرضة أكثر للاستسلام إلى أغراء العالم واتخاذ قرارات خاطئة. أود أن أحدثكم عن تجربة تجسد الجهد المطلوب للصمود في وجه المحن الجسدية، وبعدها ما قارنوا مع المجهود المطلوبة منكم لصمودوا أمام المحن الروحية. عند عادتي من بعثة البشرية حضرت على فرصة لعب كرة السلة تحت إشراف مدرب كاتب معروف في كلية في كاليفورنيا. كان مدرب جادا مشان أداء لاعبيه مشان هيئتهم الجسدية قبل أن يبدأ موسم كرة السلة. واحدة من متطلبات التدريب وقبل أن نلمس كرة السلة هي أن نركض مسارا صعبا في التلال لكنب القرب من المدرسة في وقت محدد. تذكر أول محاولات الركض فورا عقب عودتي من حقل التبشير، اعتقدت بأنني سأموت، لكن طلب الأمر أسابيع طويلة من تدريب، وحتى في النهاية تمكنت من الانتهاء قبل الوقت الذي حدده المدرب كهدف. كان شعورا عظيما، ليس فقط أنني كنت قادرا على أن أركض على الطريق، بل قدرتي على التحمل والوصول إلى خطة النهاية. للعب الصلاب بنجاح يجب أن تكون في حالة جسدية جيدة، والبقاء على صحة جسدية له ثمن، وهذا الثمن هو التكرس، المثابرة، والانضباط الشخصي. الثبات الروحي أيضا له ثمن، إنه نفس الثمن، التكرس، المثابرة، والانضباط الذاتي. الشهادة مثل أجسادكم تحتاج أن تكون في حالة جيدة إذا أردتم تصمدوا. كيف يمكننا أن نبقي على شهاداتنا في حالة جيدة؟ لا يمكننا أن نجعل أجسادنا في حالة جيدة ومؤهلة للعب كرة السلة فقط عن طريق مشاهدة لعب كرة السلة على التلفاز. على نحو ذاته لا يمكننا أن نقوي شهاداتنا ونجعلها في حالة جيدة فقط بمشاهدة المؤتمر العام على التلفاز. نحتاج أن ندرس ونتعلم التعليم الأساسي لإنجيل يسوع المسيح. بعدها يجب أن نبذل ما استطعتنا للنحية بحسبها. هكذا نصبح تلامذة ليسوع المسيح، وهكذا نبني شهادة راسخة. عندما نواجه المحن في الحياة، رغبتنا هي التقليد والتحلي بصفات يسوع المسيح. إنه ضروري أن نكون مستعدين روحياً. أن نكون مهيئين روحياً يعني أن نطورنا قدرات أو قوة روحية. يكون وضعنا الروحي جيد. سنتمكن دائماً من اختيار الصواب. وستكون لدينا رغبة قوية والراسخة في أن نحيي الإنجيل. وكما قال أحد الكتاب المجهولين، يجب أن تكون مثل الصخرة التي لا يمكن لمياه النهر أن تزيحها. لأن لنا دائما المواجهات كل يوم، يجب أن نعمل على قوتنا كل يوم.
As well as our personal daily challenges, will have little negative impact on our ability to endure in righteousness. Great examples of
أمثلة على قوة المدافع الروحي تأتي من تاريخ عائلتنا، من العديد من القصص عن أسلافنا. يمكن نعثر على أمثلة تجسد هذه الصفات الأجبية للثبات. قصة من تاريخ عائلتي جسدت هذا المبدأ. جد جوزيف واتسون ماينز ولد في عام 1856. عندما تعرضه إلى الكنيسة في إنجلترا، وبعدها هاجروا إلى مدينة سولت ليك سيتي. لكن تزوج من إيميلي في عام 1883. جوزيف دعي لخدمة بعثة بشرية في شهر يونيو عام 1910. كان في 35 من عمره. مستند زوجته وأبنائه الثمانية عاد لما تنهي لكي يدهم بعثة بشرية. بعد أن خدم في بعثة بشرية مدة عامان تقريبا، كان في أحد الأيام يقود درجته بصحبة مرافقه لكي يحضروا دروس الأحد في كولستر إنجلام. عندما انفجر طاره نزل عن دراجته لكي يقيم الضرر. عندما رأى بأن الخراب جدي واستغرق إصلاحه فترة طويلة، قال رفيقه بأن يذهب ويحضر اجتماع الأحد. وعندما قال ذلك انتهى من جملته حتى سقط على الأرض ومات من جراء سكتة قلبية. جوزيف واتسون لم يرى زوجته وأبنائه الثمانية مرة أخرى في حياته. تمكنوا من نقل جثته إلى مدينة سولت ليك وقامت جنازة له في قاعة واترلو. الشيخ أنتوني إيفنز من رابطة الأثني عشر ألقى تصريحا في جنازته يعلمنا درسا مهما عن الحياة والموت والصمود. هذا ما يمنحه الإنجيل لنا، ليس الحصانة من الموت لكن الانتصار عليه عن طريق الرجاء بأن نحظى على قيامة مجيدة. إنها تنطبق على جوزيف مينز. إنها سرور، إنها قناعة وبهجة، لأن نعرف بأن البشر يتخلون عن حياتهم ببر وبإيمان ومخلصين للإيمان. نفس القصة تلهمني لأن أبذل ما في وسعي لأتبع قدوة الصمود والنشوط الروحي التي جسدها هذا الجد الكبير. أنا ملهم بفضل إيمان زوجته إيميلي التي أصبحت حياتها بالطبع بعد ممات جوزف عبء ثقيل يصب حملهم. شهادتها كانت قوية وحدائها كان مكتملا لأنها قضت بقية حياتها مخلصة الإيمان بينما كانت تعيل أبنائها الثمانية بمفردها. قال الرسول بولس: دعونا نضع جانبا كل عبء والخطيئة التي بسهولة تزعجنا وتقلقنا. دعونا نركض نصل إلى ما هو قدامنا. سباق الوضع في طريقنا على الأرض هو سباق للصمود ومليء بالعوائق. العوائق في هذه الحالة هي تلك التي نستيقظ في الصباح ونجدها أمامنا. نحن على هذا الأرض لنكون جزءا من هذا السباق، لأن نمارس حريتنا الشخصية، لأن نختار بين الصواب والخطأ، لكي ننهي السباق بجدارة ونعود إلى أبينا السماوي. نحتاج لأن ندفع ثمن التكرس والمثابرة والانضباط الذاتي. يجب أن نطور أرواحنا. نحتاج إلى شهادات قوية التي يمكنها أن تقودنا إلى الاهتداء. عند ذلك يمكننا أن نعثر في داخلنا على السلام والقوة التي نحتاجها لكي نصمد إلى المنتهى ونواجه التحديات. لذلك في أي من التحديات التي تواجهك كل صباح، تذكر أنه مع قوتكم الروحية ومساعدة الرب، فعند نهاية السباق تتمكنوا من تستمتعوا بالثقة التي تعبر عنها الرسول بولس عن مقالة: أنا الآن مستعد لأن أقدم وموعد رحلي قد اقترب. لقد حاربت حربا نبيلة وانهيت واجبي وحافظت على إيماني. من ذلك الوقت فقد أعد لي تاج بر الذي الرب الحاكم العادل سيمنحني هذا اليوم. أدلي بشهادتي بحقيقة حب الأب السماوي وخططه الأبدية العظيمة للسلام الذي بفضله جئنا إلى الأرض في هذا الوقت لنسكن، لتسكن روح الرب معنا، تلهمنا لأن نطور في داخلنا القوى الروحية ونصمد إلى النهاية باسم يسوع المسيح. آمين.
Recently, I was blessed.
مؤخرا بركت للقاء بمجموعة من الشباب والشابات الرائعة جدا من ولاية أيداهو. سألتني شابة واحدة فاضلة: ماذا أشعر بأنه الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أن يقوموا بها في حياتهم الآن؟ أنا اقترحت عليهم أن يتعلموا كيف يعترفون بقوة كفارة يسوع المسيح في حياتهم. اليوم سأشرح جانبا واحدا من تلك القوة، وهي القوة الشخصية التي يمكننا أن نحصل عليها من خلال كفارة يسوع المسيح. في كتاب مورمون نقرأ عن عمون وأخوته وتعليمهم إنجيل يسوع المسيح إلى قوم كانوا متوحشين وقساة وشرسين. تم احتداء كثير من الشعب واختاروا أن يتركوا سلوكهم الخاطئ. كان اهتدائهم كاملا إلى درجة أنهم دفنوا أسلحتهم وتعهدوا مع الرب أنهم لن يستخدموها أبدا. لاحقا أتى عليهم العديد من أخوتهم غير المحتدين وبدأوا بقتلهم. الشعب الذي أصبح الآن مؤمنا اختاروا الخضوع إلى السيف بدلا من المخاطرة بحياتهم الروحية بحمل السلاح. ساعد مثالهم الصالح على اهتداء أكثر من الناس وطرح أسلحة تمردهم جانبا. من خلال عمون أرشدهم الرب إلى ملجأ بين النافيين وأصبحوا معرفين باسم قوم عمون. حماهم النافيون لسنوات عديدة، ولكن في نهاية المطاف بدأ جيش النافيين يشعر بإنهاك وكان بحاجة شديدة إلى الإمدادات. كان قوم عمون في لحظة حاسمة من حياتهم الروحية، قد كانوا أوفياء لأحدهم بأن لا يحملون السلاح أبدا، ولكنهم فهموا أن الآباء هم المسؤولون عن توفير الحماية لعائلتهم. بدت تلك الحاجة الكبيرة بما يكفي لتبرير التفكير في خرق أحدهم. قائدهم الكهنوتي الحكيم هليمان عرف أن خرق أحد مع الرب ليس مبررا أبدا، وقدم بديلا ملحما، فذكرهم أن أبنائهم لم يكونوا مذنبين قط بتلك الخطايا نفسها، ولذلك لم يكون من اللازم قتل نفس الأحد. رغم أن الأبناء كانوا صغارا جدا فكانوا أقوياء بدنيا، ولهم أنهم كانوا فضلاء وطاهرين، تم تقويتهم أبناء بإيمان أمهاتهم وتوجيه من نبيهم القائد. يحل هؤلاء الشبان محل أبائهم في الدفاع عن أسرهم ومنازلهم. الأحداث المحيطة بهذا القرار الحاسم تبين كيف تجلب كفارة يسوع المسيح القوة الشخصية في حياة أبناء الله. فكروا في المشاعر المرحفة لدى هؤلاء الآباء. كيف شعروا لمعرفتهم أن الأعمال المتمردة من ماضيهم منعتهم من حماية زوجاتهم وأطفالهم في تلك اللحظة من الحاجة، لعلمهم الشخصية عن الفضاء التي يواجهه أبنائهم الآن. لا بد أنهم بكوا سرا، ومن المفترض على الأبناء على الآباء وليس الأطفال حماية أسرهم. لا بد أن كان حزنهم شديدا. لماذا يخشى زعيمهم الكهنوتي الملهم من تفكيرهم في استرداد أسلحتهم إن لئلا يجنوا هلاكا لنفوسهم؟ قد أعلن الرب فمن تاب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها أبدا. كان هؤلاء الآباء الأمناء قد تابوا منذ فترة طويلة عن خطاياهم وأصبحوا طاهرين من خلال كفارة يسوع المسيح، فلماذا نصحوا بأن لا يدافعوا عن أسرهم؟ إنها حقيقة أساسية أنه من خلال كفارة يسوع المسيح يمكننا أن نصبح طاهرين، يمكننا أن نصبح فضلاء وأنقياء، ولكن قراراتنا السيئة تترك لنا أحيانا عواقب طويلة الأجل. واحدة من الخطوات الحيوية للتوبة الكاملة هي تحمل العواقب قصيرة وطويلة الأجل الناتجة عن خطايانا الماضية. إن قرارتهم الماضية عرضت هؤلاء الآباء الأمونيين للشحوذ الجسدية، يمكنها أن تصبح مرة أخرى نقطة ضعف كان الشيطان سيحاول استغلالها. الشيطان سيحاول استخدام ذاكرتنا من أي ذنب سابقا ليغوينا للعودة تحت نفوذه. علينا أن نكون يقظين دائما لتجنب إغراءاته. هكذا كان حال الآباء العمونيين الأمناء. حتى بعد سنوات من العيش الأمين وكان من الضروري لهم حماية أنفسهم روحيا من أي جاذبية لذكرى الخطايا الماضية. في الوقت بين المعارك العديدة عمر القائد موروني بتحسين أضعف المدن، وأمرهم أن يقيموا مطراسا خشبيا مثبتا بجدار الداخلي للخندق، وقد كدسوا التراب المستخرج من الخندق أكداسا ملاصقة للمطراس الخشبي حتى حوطوا المدينة. فهم القائد موروني أهمية تحسين المجالات الضعيفة لخلق القوة. كانوا هؤلاء الآباء العمونيين إلى حد كبير مثله، كانوا بحاجة إلى تحسينات أطول وعوسة بين حياتهم الأمينة وسلوك ماضيهم الأثيم. كان أبنائهم الذين كانوا متباركين بالتقاليد الصالحة لم يكونوا معرضين لنفس الإغراءات، كانوا قادرين على الدفاع عن أسرهم بأمانة دون المساومة على مصلحتهم الروحية. الأخبار البحيجة لمن يغرب في التخلص من عواقب القرارات السيئة الماضية هي أن الرب يرى الضعف بالشكل مختلف من التمرد، في حين أن الرب يحذر من التمرد بعدم التوبة عنه سيجلب العقوبة. فعندما يتحدث الرب عن الضعف فإنه دائما يتكلم بالرحمة. بلا شك هناك بعض المجال لأن الآباء العمونيين درسوا تقاليد خاطئة من أبائهم، من قبل أبائهم، ولكن كل أبناء أبينا السماوي يأتون إلى الحياة الفانية مع نور المسيح، وبغض النظر عن سبب أفعالهم الخاطئة فإن تأثيرها هو تطوير ضعف روحي سيحاول الشيطان استغلالها. الحمد لله أنهم درسوا الإنجيل وتابوا، ومن خلال كفارة يسوع المسيح أصبحوا أقوى بكثير روحيا من إغراءات الشيطان. فمن المرجح أنهم لم يشعروا بإغراء العودة إلى ماضيهم الوحشي، ولكن بأتباع نبيهم وقائدهم فإنهم لم يعطوا الفرصة للشيطان أن يخدع نفوسهم ويسوقهم في الدهائن إلى الجحيم. كفارة المخلص لم تطهرهم من الخطيئة فقط، ولكن بسبب طاعتهم لوصاية زعيمهم الكهنوتي فقد كان من الممكن للمخلص حمايتهم من ضعفهم وأن يقويهم. التزامهم المتواضع طوال الحياة للتخلي عن خطاياهم حمى أسرهم أكثر من أي شيء يمكنهم القيام به على عرض المعركة، فخدوهم لم يحرمهم من البركات، لقد قواهم وباركهم لأجيال عديدة في المستقبل. نهاية القصة تنير كيف رحمة الرب جعلت الأمور الضعيفة قوية. هؤلاء الآباء الأمناء أرسلوا أبنائهم تحت رعاية حلمان، رغم أن الأبناء قاتلوا في معارك دارية حيث كان الجميع مصابين بجرح ما على الأقل، لم تفقد حياة واحدة. أصبح الشباب مصدرا أساسيا للقوة لجيش النافيين المتعب، وكانوا أمناء وأقوى روحيا عندما عادوا إلى أوطانهم، وتم مباركة أسرهم وحمايتها وتقويتها. في يومنا هذا وقد تم تقوية عدد لا يحصى من طلاب كتاب مورمون بمثال هؤلاء الأبناء الأنقياء والصالحين. لقد مر كل منا في وقت ما من حياتنا اتخذنا فيها القرارات السيئة. نحن جميعا بحاجة ماسة إلى قوة القوة الفادية من كفارة يسوع المسيح. كل واحد منا يجب أن يتوب من أي تمرد، لأنني أنا الرب لا أستطيع أن أنظر إلى الخطيئة بأقل درجة من السماح، فهو لا يستطيع لأنه يعرف ما يلزم ليصبح مثله. كثيرون منا سمحوا بتطوير الضعف في شخصيتنا، من خلال كفارة يسوع المسيح يمكننا أن نفعل ذلك. مثل العمونيين يمكننا أن نبني التحسينات الروحية بيننا وبين أي أخطاء سابقة يحاول الشيطان استغلالها. الحماية الروحية التي بنيت حول الآباء العمونيين قد باركت وقوت أنفسهم وأسرهم وطنهم وأجيال المستقبل. يمكن أن يكون الأمر كذلك لدينا. فكيف لنا أن نبني هذه التحسينات الأبدية؟ الخطوة الأولى يجب أن تكون التوبة الخالصة والشاملة وكاملة. من خلال كفارة يسوع المسيح يمكن لكل واحد منا أن يصبح طاهرا وسيتم رفع عبء تمردنا. تذكروا التوبة ليست العقوبة، إنها طريق المليء بالأمل إلى مستقبل أكثر مجدا. وقد وفر لنا الآب في السماء الأدوات التي تساعدنا على بناء التحسينات بين ضعفنا وبين أمانتنا. فكروا في الاقتراحات التالية: اقطع العهود وتلقي المراسيم لنفسك، ثم اعمل بالثبات وباستمرار لتوفير المراسيم في الهيكل من أجل أسلافك، شارك الإنجيل مع أعضاء الأسرة أو الأصدقاء غير أعضاء الكنيسة أو الأقل نشاطا، وتمكن مشاركة هذه الحقائق أن تجلب الحماسة المتجددة في حياتك. اخدم بأمانة في كل دعوات الكنيسة، خصوصا في مهام التدريس المنزلي أو الزيارة المنزلية. لا تكون مدرس منزلي أو مدرسة زائرة ل15 دقيقة كل شهر فقط، بل تمد اليد إلى كل فرد من أفراد العائلة، تعرف عليهم شخصيا، كن صديقا حقيقيا من خلال أعمال اللطف، وبين لهم كيف تهتم بكل واحد منهم. الأهم من ذلك اخدم أفراد عائلتك، اجعل التنمية الروحية من زوجك أو زوجتك وأطفالك أولوية عائلية. انتبه إلى الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة كل واحد. اجزل في العطاء بوقتك واهتمامك. في كل من هذه الاقتراحات فهناك موضوع مشترك: املأ حياتك بخدمة الآخرين. حين تفقد حياتك في خدمة أطفال الآب في السماء، فإن إغراءات الشيطان تفقد القوة في حياتك، لأن أبيكم في السماء يحبكم بعمق، فإن كفارة يسوع المسيح تجعل تلك القوة ممكنة. أليس هذا رائع؟ الكثير منكم قد شعروا بعبء القرارات السيئة، ويمكن لكل واحد منكم أن يشعر بالقوة السامية لمغفرة الرب ورحمته وقوته. لقد شعرت بها، وأشهد أنها متوفرة لكل واحد منكم باسم يسوع المسيح. آمين.
We're so grateful. نحن ممتنون لجوقة المسكن للموسيقى الجميلة التي استمتعنا بها. كذلك نشكر كل من تحدثوا ومن أعدوا لهذه الخدمات بأي طريقة. متحدثنا الختامي في هذه الجلسة سيكون الرئيس توماس إس مونسون نبينا الحبيب. عقب خطابه ستغني الجوقة ترنيمة نشكرك يا الله للنبي. ثم سيقدم الصلاة الختامية الشيخ فرانسيسكو جين فينياس من السبعين.
In my journal tonight, I shall write.
في مذكراتي اليوم سوف في هذه الليلة سوف أكتب. هذه وحدة كانت أكثر من أكثر الجلسات الممتعة في حياتي. هي كانت أعظم وأكثر روحية.
إخوتي
وأخواتي, منذ 6 أشهر وبينما التقينا في مؤتمرنا العام, زوجتي الحبيبة فرانسيس كانت في المستشفى من جراء وقعة قوية قبل أيام قليلة من المؤتمر. في شهر مايو وبعد أسابيع طويلة من المعاناة للتغلب على جروحها توفيت. خسارتها كانت مؤلمة. هي وأنا تزوجنا في هيكل سولت ليك في 7 من شهر أكتوبر لعام 1948. غدا كانت ذكرى زواجنا, وقد كان قد مر على زواجنا 65 عاما. لقد كانت حب حياتي, محط ثقتي وأسراري وصديقتي المقربة. افتقادي لها لا يمكنها أن يعبر عن مقدار عمق مشاعري. لقد مضى 50 عاما منذ أن دعيت لأكون رسولا في رابطة الرسل 12 من قبل الرئيس ديفيد أوماكي. طوال هذه السنوات حظيت على دعم وتأييد زوجتي الحبيبة, وليس أقل من ذلك. لقد قدمت العديد من التضحيات التي لا حصر لها لكي أتمكن من أن أنجز مهام دعوتي. لم أسمعها قط تتذمر البتة, لأنه غالبا ما كان علي أن أقضي أياما لا وبل أسابيعا بعيدا عنها وعن أبنائنا. لقد كانت بحق ملاكا. كم أود أن أعبر عن امتناني, لا بل وشكري لكل أفراد عائلتي على الدعم والحب الذي أظهروه لي منذ أن توفيت زوجتي فرانسيس. لقد تسلمت المئات من بطاقات التعزية والرسائل من كافة أنحاء العالم والتي عبر فيها الناس عن إعجابهم بها, والتي قدموا أيضا فيها تعزيهم لعائلتنا. لقد تسلمنا الورود الجميلة. نحن ممتنين للكثير من التبرعات التي قدمت باسمها إلى الصندوق المالي لدعم العمل التبشيري للكنيسة. وباسمنا نحن من خلفتهم وراءها, أعبر عن امتناني لكم ولتعبيركم القلبية المخلصة. الشيء الذي كان مصدر تعزية لي في هذا الوقت الحرج هو شهادتي بإنجيل يسوع المسيح, والعلم بأن عزيزتي فرانسيس لا تزال حية. أنا أعلم بأن انفصالنا مؤقت. لقد ختمنا في بيت الله من قبل واحد يحمل السلطة لأن يختم ما على الأرض وما في السماء. أنا أعلم بأننا سنجتمع في يوم ما, ولن نفترق بعدها أبدا. هذه المعرفة تقويني. يا إخوتي وأخواتي، من الأفضل أن نفترض بأنه لا يوجد إنسان عاش من دون ألم أو حزن، ولم تكن هناك فترة في تاريخ البشرية لم تكن مليئة بالاضطراب والتعاسة. عندما نمر بتجارب وأوقات موحشة في حياتنا، ننزع إلى طرح السؤال: لماذا أنا؟ في بعض الأحيان ينعدم الأمل ونشعر بأننا محاطون بخيمة الأبل. دعونا نعدل السؤال المطروح في الكتب المقدسة. ألا يوجد دواء في جلعاد؟ قد نشعر أحيانا بأننا مهملين وحيدين ومكسوري القلوب. ننظر إلى مشاكلنا في منظور متشائم، ينعدم صبرنا لكي نعثر على حل مشاكلنا، متناسين ضرورة التحلي بفضيلة الصبر. الصعوبات التي نمر بها هي بمثابة امتحان حقيقي لقدرتنا على التحمل. يبقى السؤال أساسي يجب أن يجيب عليه كل واحد منا: هل أستسلم أو أبقى صامدا؟ البعض يستسلمون لأنهم يعتقدون بأنهم غير قادرين على مواجهة التحدي. المتابعة تتضمن الثبات والصمود إلى المنتهى. عندما نتأمل في الأمور التي تحدث لنا، يمكن أن نقول ما قاله أيوب: رجل ولد مليئا بالمشاكل. أيوب كان رجلا كاملا، خاف الله ومقت الشر، كان برا في سلوكه، ثريا. وكان أيوب على وشك أن يمر باختبار كان بإمكانه أن يدمر أي أحد. فقد ممتلكاته، سخر منه أصدقائه، منكوبا بالمحن، متحطما لخسارة عائلته، كان مدفوعا لأن يلعن الله ويموت. لقد قاوم الإغراء لأن يفعل ذلك، وأعلن من أعماق نفسه: أقتبس، شاهدي في السماء وسجلي في الأعالي، أنا أعلم بأن فادي يحيى. لقد حافظ أيوب على إيمانه. أيمكن أن نفعل ذلك بينما نواجه تحدياتنا؟ متى ما شعرنا بخيبة الأمان بسبب مشاكل الحياة، دعونا نتذكر بأن الآخرين قد مروا بنفس المحن والمعاناة وصمدوا وتغلبوا على تحدياتهم. تاريخ الكنيسة في هذا التدبير مليء بتجارب الكثيرين ممن عانوا، ولكنهم بقوا صامدين وفرحين. ما هو السبب؟ لقد جعلوا إنجيل يسوع المسيح محور حياتهم. هذا هو الشيء الذي يساعدنا في أوقات المحن. سنبقى نمر بتحديات صعبة، لكننا سنقوى على مواجهتها والتغلب عليها. من سرير الألم ومن الدموع التي ذرفناها على وسائدنا، يمكننا أن نحصل على التأييد بفضل التأكيد الإلهي والوعد الثمين. ونقتبس: لن أخذلكم ولن أترككم. أغلق الاقتباس. تلك التعزية تعد نفيسة لنا. بينما تنقلت في كافة أنحاء العالم لأنجز مهام دعوتي، تمكنت من معرفة الكثير من الأمور، وهو أن البشر في كافة أنحاء العالم يعانون من الحزن والألم. الألم هو أمر عالمي. لا يمكنني أن أعد أو أذكر المحن والآلام التي شاهدتها عندما زرت من يعانون من المرض، الطلاق، أو من ظل ابنهم أو ابنتهم أو من يعانون من نتائج الخطيئة. هذه القائمة طويلة لأن هناك الكثير من المشاكل التي لا حصر لها والتي يمكن أن تحصل لنا. من الصعب استخدام مثال واحد، ولكن بالرغم من ذلك فكلما فكرت في هذه التحديات تتجه أفكاري إلى الأخذ بريم، وهو واحد من مدرسي مدرسة الأحد الذين عرفتهم في الصباي. لقد كان عضوا مخلصا في الكنيسة، رجل ذو قلب من ذهب. هو وزوجته سادي كان لديهم 8 أطفال وكانوا من نفس أعمار الأولاد في عائلتنا. بعد أن تزوجت أنا وفرانسيس انتقلنا من الجناح، رأينا الأخ والأخت بريمز والأعضاء عائلتهم في الأفراح والجنازات واجتماعات الجناح. في عام 1968 خسر الأخ بريم زوجته سادي، أيضا توفي 2 من أبنائه في أحد الأيام، أي منذ 13 عاما مضت. حفيدة الأخ بريم الكبرى هتفتني. لقد شرحت لها بأن جدها سيصبح 105 عاما. قالت إنه يعيش في مركز لرعاية المسنين، لكنه يرى عائلته في كل يوم أحد حيث يدرس الإنجيل. تابعت في يوم الأحد الماضي، أعلن لنا جدي: يا أعزائي، سأموت في هذا الأسبوع، هل بإمكانكم تتصلوا بتومي مانسون؟ سيعرف ما يفعل.
I visited Brother Bram's the very next evening.
زرت الأخ بريم في الأمسية التالية. لم أكن قد رأيته منذ مدة. لم أتمكن من أن أتحدث إليه لأنه فقد سمعه. لم أتمكن من أكتب رسالة له ليقرأها لأنه خسر نظره. لقد قيل لي بأن عائلته تواصلت معه بأخذ إصبعه في يده اليمنى وتحريكه فوق كفة اليد اليسرى وكتابة اسم الشخص الذي كان يزوره وأية رسالة أخرى كان يتم توصيله بنفس الطريقة. اتبعت الطريقة وأخذت إصبعه وكتبت T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N، وهو الاسم الذي ناداني به دائما. أصبح الأخ بريم متشوقا وأخذ يدي ووضعها على رأسه. علمت على الفور بأنه كان يريد بركة كهنوتية. السائق الذي ذهب بي إلى مركز المسنين انضم إلي ووضعنا أيدينا على رأس الأخ بريم وقدمنا له البركة المرغوبة. بعدها ترقرقت الدموع من عينيه ومسك بأيدينا بامتنان، وبالرغم من أنه لم يسمع البركة التي قدمناها له إلا أن الروح كانت قوية. وأنا أعلم بأنه كان ملهما وعلم بأننا منحنات البركة التي رغبها، منحناه البركة. هذا الرجل الطيب الذي لم يعد يرى ولا يسمع وكان محتجزا ليل نهار في غرفة صغيرة في دار المسنين، لكنه بالرغم من ذلك كان يبتسم، والكلمات التي قالها لامست قلبي وأثرت فيه. شكرا، قال أبي السماوي كان دائما جيدا معي. بعد أسبوع وتماما كما تنبأ الأخ بريمز مات. لم يركز تفكيره أبدا على ما كان ينقصه أو فقده، لكنه كان دائما ممتنا على بركاته العديدة. أبينا السماوي الذي يمنحنا الكثير لنبتهج به يعلم أيضا بأننا نتعلم وننضج ونصبح أقوى عندما نواجه المحن ونصمد في وجه التجارب التي تعترض طريقنا. نحن نعلم بأن هذه التجارب والمحن والألام قد تفوق قدرات احتمالنا، ولكن بالرغم من ذلك في هذه التجارب تسمح لنا أن نتغير إلى الأفضل ولأن نعيد بناء حياتنا بحسب طريقة الأب السماوي التي يعلمنا إياها، فبذلك نصبح مختلفين عن العالم عما كنا عليه وأكثر تفهما مما كنا عليه وأكثر عطفا، وتصبح شهاداتنا أقوى من ذي قبل. يجب أن يكون هذا هو هدفنا المثابرة والصمود، وأيضا أن نتشذب روحيا بينما نمر بما هو حلو وما هو مر في حياتنا. فلولا التحديات التي يجب أن نتغلب عليها والمشاكل التي يجب أن نحلها لكنا بقينا على حالنا من دون أن نتطور لكي نحقق هدفنا الأبدي. عبر الشاعر عن نفس الفكرة بتلك الكلمات: الخشب الجيد صعب المنال، قوة الريح تصنعه في أعالي الجبال، أغصان وفروع تناطح السحاب، قوية في وجه الريح الهباب، تتصدى لكل عناصر الطبيعة. هكذا في الرجال والشجار تشيد الحصون المنيعة. المعلم وحده يعلم عمق محننا، ألمنا ومعاناتنا. هو وحده يقدم لنا السلام الأبدي في وقت المحن. هو وحده يلمس نفوسنا المعذبة والمتألمة بكلماته المعزية: اقبلوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. سواء كان في أفضل الأوقات أم أتعسيها، هو معنا. لقد وعدنا بأنه لن يتغير. يا إخوتي وأخواتي، علكم تلتزمون وتخلصون لأبينا السماوي، وعلى التزامكم لا تغيرها أو تؤثر في ظروف وتيارات الحياة. لا يجب أن نتذكر الله في وقت المحن فقط، ولا يجب أن نجبر على التواضع قبل أن نظهر له إيماننا ونضع ثقتنا به. علنا نناضل لأجل أن نكون قريبين من أبونا السماوي، ولكي نفعل ذلك يجب أن نصلي له ونسمع له كل يوم. نحن بحق نحتاجه في كل حين، سواء في أوقات السعادة أو في المحن. علنا نتذكر وعده. أقتبس: أنا لن أخذلكم ولن أترككم. بكل ما في نفسي من قوة أشهد بأن الله يحيا ويحبنا، وبأن ابنه الوحيد عاش ومات لأجلنا، وبأن إنجيل يسوع المسيح هو النور الذي يلمع ويشرق في حياتنا وفي أوقات المحن والظلمة. علّه يكون كذلك. أصلي باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Our dear Heavenly Father,
في نهاية هذه الجلسة نعبر عن امتناننا لك للإلهام التي حظينا عليها اليوم, ونشكرك على الإنجيل المستعاد لابنك يسوع المسيح, ونحن ممتنون لبركتك الكفارة في حياتنا. نصلي هذا الصباح لمن يعاني من المحن والأمراض, ونصلي بأن محنهم يمكن يساعدهم معهم المخلص. نصلي لأجل مباشريننا في كل أنحاء العالم. نصلي بأننا يمكننا أن نأخذ قلوبنا الرسالة التي حصلنا عليها اليوم, ونقول هذا باسم يسوع المسيح, آمين.
This has been a broadcast of the 183rd.
لقد كان ذلك هو بث الجلسة الأولى من المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. لقد قدمت الموسيقى من قبل جوقة المسكن المورمونية. أشرفت على هذا البث شركة بونفيل للتوزيع كخدمة عامة. أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً.